بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن نشد الطائفة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب عن حيوان عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن هاد أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليه، فإن المساجد لم تبن لهذا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أورد مسلم رحمه الله تعالى في هذا الباب حديثين، أحدهما حديث أبي هريرة والآخر حديث بريدة بن حصيب رضي الله تعالى عنهما، وهذان الحديثان ممن فرد بهما مسلم ولم يخرجهما الإمام البخاري في صحيحه. ومن المعلوم أن أصحاب الصحيحين انتقيا الأحاديث في صحيحيهما وعمدا إلى الصحة، والتفت البخاري إلى أعلاها ومسلم إلى أصلها، ولذا مسلم جمع طرق الأحاديث على إثر بعضها بعضا، وهو أول من فتح باب تصحيح الحديث بمجموع طرقه وشواهده، كما هو معلوم من صنيعه الذي لا يحيد عنه في صحيحه رحمه الله تعالى. بينما البخاري رحمه الله تعالى جزأ الحديث وفرقه كما هو معلوم، ولم يسرد الأحاديث على إثر بعضها بعضا، لأن صنيع مسلم يناسب شرطه وصنيع البخاري يناسب شرطه، فما أجمل أن يوافق الشرط العرض. وهذا باب ينبغي أن يلتفت إليه المصنفون. وأما حديث أبي هريرة فأورده من طريقين، وحديث بريدة فأورده مسلم من ثلاثة طرق تأتي إن شاء الله تعالى. أما التبويب، بما أن الأخ القارئ بدأ بالتبويب قال الإمام النووي، فالتبويب المذكور معنا هو من القاضي عياض في إكمال المعلم الثاني 502 حرفا بحرف، فهذا التبويب نقله النووي رحمه الله تعالى من القاضي عياض. والنووي يبوب تبويبات جديدة إن كان في الحديث ما يسعف بترجيح مذهب الشافعية. ولعلي ذكرت لكم أن من قال إن مسلما شافعي المذهب غفل عن التبويبات التي في الصحيح، فظن أن هذه التبويبات توافق مذهب الشافعية، فقال إن مسلما شافعي المذهب، والصحيح إن البخاري ومسلما والترمذي وأبا داود وابن خزيمة وابن حبان الحاكم كلهم من أهل الأثر، وكلهم ممن يغلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعتمده ويقول به، وهم فقهاء وعندهم قواعد الاستنباط، يظهر ذلك جليا عند ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما، وعند البخاري ومضاد ولفتاة قوية في ذلك، ولكن تأثرهم بأهل الأثر أعني أحمد والشافعية وأبا عبيد وسائر علماء الأمصار من أهل الحديث أظهروا وأبرزوا وأبينوا من تأثرهم بأهل الرأي. وهذا أمر معلوم نبه عليه الحافظ في الفتح الثاني 217 لما ذكر إن البخاري وافق في اختياراته في صحيحه في جلها مذهب الشافعي وأبي عبيد رحم الله تعالى الجميع. أما الإسناد الذي معنا فجل أو رواته في الأول مصريون وفي الآخر مدنيون، ف فشيخ مسلم في هذا الحديث ابن السرح أبو الطاهر أحمد بن عمرو المصري، وهو زاهد عابد وشهر بالفقه، وكذلك ابن وهب فهو مصري، وكذلك حيوة ابن شريح التجيبي أبو زرعة فهو كذلك مصري، ثم ما بعد ذلك أبو عبد الله مولى شداد بن الهاد تابعي الحديث مدني، وهو سالم بن عبد الله ويعرف بسالم سبلان، ويعرف أيضا بسالم مولى شداد بن الهاد، ويعرف بسالم مولى النصريين، ويعرف أيضا بسالم مولى مالك بن أوس، ويعلم أيضا أو يعرف أيضا بسالم مولى المهري. هذه كلها كان يباع فيعرف ينسب إلى من؟ إلى أسياده، كان يباع فينسب إلى عدة من أسياده، وهذا أمر لا تعارض فيه، واسمه سالم ابن عبد الله. أما متن الحديث: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، أشير إلى ما أهمله الشارح، وأما ما ذكره الشارح فأعلق عليه في حينه وفي وقته إن شاء الله تعالى. فاللام لا الظاهر أنها نافية، ويكون معنى الكلام لا ردها الله عليك، لا رد الله عليك، لا رد الله عليك ضالتك وما وجدتها، فهو دعاء على الطالب ألا يجد ما يطلبه، ولم يذكر الشارح غير هذا، ودرج على هذا سائر الشراح، وهنالك ما يؤكد هذا المعنى بأن اللام نافية، لا رد الله عليك ضالتك أي ما جمعك الله بضالتك التي تنشدها والتي تطلبها. ومنهم من قال اللام هذه لام نافية أو ناهية وليست بنافية، نافية لا، وجعل ردها الله عليك دعاء له بأن يجدها، لا لا تفعل، ردها الله عليك، فما جعل اللام نافية وإنما جعلها ناهية. وفي مثل هذا المقام من عادة العرب أن يقولوا لا وردها الله عليك، يضيفون إيش؟ الواو، لا وردها الله عليك، كان تقول لأخيك لا غفر الله لك، ينبغي أن تقول لا ثم تدعو له تقول إيش؟ وغفر الله لك، حتى لا ينصب النهي عن الغفران. فالراجح أنها أن اللام ها هنا لام ناهية وليست نافية وليست بناهية، نافية أي ما جمعك الله بالذي تطلب مما أضعت، لا جمعك الله مما تطلب من الشيء الذي تنشده تطلبه الذي ضاع لك، لا جمعك الله به، فهذا دعاء عليه ويناسب أن يعامل بأصل مقصده. وقد يحمل هذا من أفراد قاعدة من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، ولا سيما أن النبي الداعي فقد لا يجدها بكلية البتة، السبب أنه تعجل في الطلب، والله تعالى أعلم. نسمع الطريق الثاني.
قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا المقري قال حدثنا حيوة قال سمعت أبا الأسود يقول حدثني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله.
هذا الطريق أين يلتقي مع الطريق السابق؟ في حيوة. والمقرع عبد الله بن يزيد المقرع مصري، عبد الله بن يزيد المصري المقرع يروي عن حيوة. إذن أبو الأسود ما اسمه؟ أبو الأسود، تأمل معي، انظر في كتابك، طالب العلم ولا سيما في هذا المجلس يحضر معه الكتاب، انظر في كتابك، الإسنادان يلتقيان في حيوة، من شيخ حيوة في الإسناد السابق؟ محمد بن عبد الرحمن، وشيخ حلوها هنا أبو الأسود، هو هو، هناك سمي وهنا كني. في الإسناد الأول ابن وهب روى عن شيخه وسمى شيخ شيخه محمد بن عبد الرحمن بن نوفل المقرئ أبو الأسود المدني ثقة. والمقرئ هنا عبد الله بن زيد أيضا مصري، وزهير بن حرب شيخ مسلم المكثر أبو خيثم النسائي الذي ذكرناه مرارا وتكرارا. ما هو السر في عدم جمع مسلم الطريقين؟ ماذا أراد من هذا الطريق؟ رفع التفرد بن وهب في روايته عن حيوة، صحيح؟ فالمقارن بين الأسماء وأدوات التحمل ويدقق ويريد أن يجمع يرى أن الإفراد خير من الجمع. مسلم يعتني بإيش؟ بأدوات التحمل، ويعتني بألا يزيد ولا ينقص على ما أداه الرواه. فلو أردنا أن ندخل هذا الإسناد في الإسناد الذي قبله فسنجد الجمل الاعتراضية كثيرة، ومن مقاصد المؤلفين الوضوح من جهة والاختصار من جهة، ولكن الاختصار غير مخل، فإذا وقع خلل أو غموض في الكلام طولوه لرفع هذا الغموض، وجربوا أنتم في الإدخال حتى تجدوا، جربوا في أن تدمجوا الطريقين حتى تجدوا. ونستفيد من الوقت فنتحول إلى حديث بريدة بن الحصيب إلى طريقه الأول. نسمع.
قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن علقمة بن مخزن عن سليمان بن فريدة عن أبيه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا وجدته، إنما بنيت المساجد بما بنيت له.
لا وجدت إنما بنيت، هذا يؤكد أن المراد في الحديث السابق لا ردها الله عليك بأن اللام ها هنا إيش؟ نافية وليست بناهية، ولا حديث تفسر بعضها بعضا، وينبغي أن تفهم الأحاديث مجموعة، ولا يجوز أن نفهم الحديث وأن نأخذ الحكم الشرعي منه أخذا مستقلا بمعزل عن سائر النصوص. شيخ مسلم هذا هو حجاج ابن يوسف الثقفي، وليس هو الإمام المبير الهالك. فوقع ذكر للحجاج ابن يوسف الثقفي في الصحيحين، وهو ليس بأهل لأن يروى عنه كما قال ابن حجر في التقريب، وذكره في التقريب تمييزا عن حجاج بن يوسف الثقفي الشاعر هذا، وهو شيخ مسلم وشيخ لأبي داود أيضا. وامتاز هذا عن ذاك بالكنية وبالطبقة، وهذا ثقة حافظ. وأما علقمة بن مرثد فهو حضرمي كوفي ثقة يروي عن ابن بريدة، ولبريدة بن الحصيب أولاد وهو كوفي، ثم انتقل إلى مر إلى خراسان مجاهدا ومات هناك بعد أن تحول إلى البصرة، تحول من المدينة إلى البصرة، ثم من البصرة ذهب للغزو فمات هناك. فأولاده كثر، وأشهرهم سليمان وعبد الله، وقد أنكر الإمام أحمد وغيره أن يكون علقمة بن مرثد سمع شيئا من عبد الله، فإن روى عن ابن بريدة فالمراد سليمان وليس عبد الله. أن رجلا نشد في المسجد، نشد ينشد النشيد، نأتينا كلمة عنه الشرح إن شاء الله، فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ هذا الإنشاد كما سيأتي معنا في آخر الرواية كان بعد صلاة الفجر، والرجل صلى الفجر وتعجل في الخروج فما وجد جمله خارج المسجد، فأدخل رأسه من باب المسجد وهو في خارجه ونشد جمله كما يأتينا في الرواية الأخيرة. لو أنه نشده خارج المسجد ما وقعنا، لكن لما أدخل رأسه وقع النهج. هذا يفيدنا حكم فيه نزاع يأتينا في الرواية الأخيرة إن شاء الله. معنى قوله من دعا أي من رآه واطلع عليه، كأنه يقول من وجد ضالتي التي هي الجمل الأحمر فدعاني إليها. من رأى جملي فدعاني إليه فجمعني به، هذا معنى قوله. فقال من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة: لا وجدت. الحكمة تضع شيء مناسب في مكان مناسب، فإن قسى الإمام من أجل المصلحة العامة على بعض الناس الذين يؤثرون مصالحهم الشخصية فهذا عمل محمود ومشروع، وهذه قسوة لا تنافي الحكمة بل هي عين الحكمة، وهذه شدة مطلوبة علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا وارد من باب تعظيم حرمات الله، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال: اذهب فأتني بهذين. قال: فذهبت فجئته بهما، فقال عمر رضي الله تعالى عنهما، قال عمر رضي الله تعالى عنه لهما: من أنتما ومن أين جئتما؟ فقالا: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحكم ليس خاصا بمسجد رسول الله، وإن كان النهي أشد لعظم حرمة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يشمل جميع المساجد، فالأصل في المساجد ألا ترفع فيها الأصوات. وكاد عمر أن يوجع رافع الصوت في المسجد ضربا، وقد يقال إن ضرب المؤذي يشوش المسجد سنة عمرية، وسنة عمر سنة معتبرة يؤخذ بها، وما منعه من ذلك إلا حق الضيافة. كان من أهل الطائف، كان المتحدثان أو كان من رفع الصوت كان ضيفين على هذا المسجد. نأتي للطريق الآخر.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن أبي سنان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام رجل فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا وجدته، إنما بنيت المساجد لما بنيت له.
حصر النبي صلى الله عليه وسلم بناء المساجد لما بنيت له من الذكر وإقامة الصلاة ووعظ الناس وتعليمهم وما شابه. هذا الإسناد يلتقي مع الذي قبله، أي في علقمة. هناك الراوي عن علقمة سفيان الثوري، وهنا أبو سنان. وأبو سنان هذا شيباني، اسمه سعيد بن سنان. قال عنه الإمام أحمد: ثبت في الحديث، ووثقه الإمام النسائي، وقال عنه الإمام أبو داود في سننه على إثر حديث رقم 4697، قال عنه كان مرجئا، قال عنه مرجئ. وهذا الإسناد كوفي، وكيع كوفي، وابن أبي شيبة كوفي، وأبو سنان كوفي، وعلقمة بن مرثد كوفي، وسليمان من مرو، وأبوه بصري انتقل إلى مرو. طريق الأخير.
قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن محمد بن شيبة عن علقمة بن مرثد عن أبي عن ابن بريدة عن أبي قال: جاء أعرابي بعدما صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر، فأدخل رأسه من باب المسجد فذكر بمثل حديثهما. قال مسلم: هو شيبة بن نعامة أبو نعامة، روى عنه
مسعر
وهو شيب وجرير وغيره من الكوفيين.
هنا يوجد عدة أشياء نقف عندها قليلا. قال عن ابن بريدة، من ابن هذا؟ سليمان، لا يحتمل إلا أن يكون سليمان. علقم ما سمع عبد الله. جرير شيخ مسلم ابن عبد الحميد ابن قرط الضبي الكوفي، ومحمد ابن شيبة أيضا كوفي وهو مقبول. من سمات صحيح مسلم أنه عمد إلى الأحاديث المرفوعة وجردها، ووقع فيه شيء يسير من الموقوف، وجمعها الحافظ ابن حجر في جزء طبع أكثر من مرة سماه الوقوف على الموقوف، أي في صحيح مسلم. فالموقوفات في صحيح مسلم قليلة، وليس هم مسلم أصالة من تأليفه الصحيح إلا أن يعمد إلى الثابت عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشروط التي أدرك أهل صنعة الحديثية عليها مجتمعين ما أجمعوا عليه، فلم أضع في الصحيح إلا ما أجمعوا عليه. لكن في أحاديث صحيح مسلم ضعفها بعض شيوخه، ولعلهم ضعفوا طريقا هم وقفوا عليه ومسلم وقف على طريق آخر، أو نازعهم مسلم في سبب التضعيف، ففلان عن فلان عندهم منقطع بينما يكون عند مسلم ليس بمنقطع، وهكذا. فلا إشكال، فأصل أو أقصد مقصدي مسلم في تأليف صحيحه أنه عمد إلى أحاديث صحت عنده مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها مجردة على إثر بعضها بعضا من غير تبويب، ودخل في صحيحه جملة من العلوم عرضا فلتة، ومما وقع شيء يخص الجرح والتعديل ويخص الرواة. والمثل الذي معنا ظاهر، فعلى إثر الحديث قال مسلم: هو شيبة بن نعامة. عمن يتكلم هو؟ عن محمد بن شيبة. محمد بن شيبة مقيم، ذكره قليل، ففي أول موطن ذكر عرفه. فذكر كنيته. عرف أباه وذكر كنيته، قال شيبة نعامة أبو نعامة، روى عنه مسعر وهشيم وجرير وغيره من الكوفيين، وذكره في كتابه الكنى برقم 3431. وقال أبو نعامة شيبة بن نعامة الضبي، روى عنه الثوري وجرير بن عبد الحميد، انتهى كلامه. وأبوه من لا يحتج به كما قال ابن حبان في المجروحين، وبينما ولده مقبول ولم ينفرد بهذا الطريق، فقد تابعه في الرواية عن علقمة الثوري وسعيد بن سنان أبو سنان فيما مضى، ولكن أتى بشيء جيد، وهذا يدلل على أن المقبول المتماسك بالجملة لو بين مبهما أو عين مكانا أو عين شيئا أبهمه الثقات فإنه يعتمد. وهذا صنيع ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة، وصنيع أبي زرعة العراقي في المستفاد، وصنيع من ألف في هذا الباب. فالحديث الضعيف ليس عدما، والإسناد الضعيف ليس عدما، وإنما يستفاد منه في بعض الأحايين، ولا سيما إن كانت المعلومة فيها تفصيل لشيء أجمله الثقات ولا أثر له على الحكم، لا يستنبط منه حكم فقهي، كما وقع معنا في هذه الرواية التي أخرها مسلم. وذكرت لكم أكثر من مرة لماذا يؤخر مسلم بعض الأسانيد. فهنا بين أن السائل أعرابي، قال جاء أعرابي، وذكر أن الحادثة كانت بعد صلاة الفجر بمدة من الزمن، ببرهة من الزمن، وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مصلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس كما في صحيح البخاري. وهذا حال الأولين، ما كانوا يعرفون النوم بعد الفجر مباشرة. والدليل على ذلك قال جاء أعرابي بعدما صلى النبي صلاة الفجر، صلى الفجر وجاء بعد الصلاة، قال فأدخل رأسه من باب المسجد فذكر بمثل حديثهما. لو أن رجلا قال والله لا أدخل دار فلان أو والله لا أدخل المسجد فأدخل رأسه فيه، فهل يكفر عن يمينه أم لا؟ يكفر أو لا يكفر؟ يكفر، ظهر الحديث أنه يكفر. لكن ينازع ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه وهو في المسجد إلى بيته، فتغسل عائشة رأسه وبدنه في المسجد، فرأسه خرج من المسجد. فهذا الحديث يدلل في الصورة الأولى أنه لا يكفر، لأن الدخول بالقدم والإيذاء معلل، والتعليل بصوته، هو أدخل صوته في المسجد. أرأيت لو أن رجلا وقف على حد باب المسجد فصيح وآذى وصرخ أو نشد كحال الباعة الذين تسمع أصواتهم يوم الجمعة ويشوشون على المصلين، هل فعلهم وإن كانت أبدانهم خارج المسجد هل صياحهم الذي يؤذي المصلين وهم داخل المسجد مشروع؟ الجواب إيش؟ غير مشروع، لأن هذا النهي معقول المعنى، لأن هذا النهي معقول المعنى. فإن جاء الإيذاء ووصل المسجد وشوش على المصلين ممن كانت قدمه خارج المسجد بأن أدخل رأسه رفع صوته رفعا زائدا، عندي وقع النهي، لأن العبرة بالمعاني، فهذا النهي معقول المعنى. فالذي يرفع صوته ويشوش على المصلين وبدنه خارج المسجد على حد المسجد هذا أيضا يقال له لا ربح الله تجارتك، كما ورد عند الترمذي برقم 569 من حديث أبي هريرة رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا لا أربح الله تجارتك. وهذا يؤكد أن اللام في الرواية الأولى لام النفي وليست لام النهي، والله تعالى أعلم. بقي أن أشير إلى شيء مهم، وهو مسلم له كتب كثيرة في الجرح والتعديل وله جهود عظيمة، ويليت طالب علم يقوم بجمع كلام الإمام مسلم عن الرواة من صحيحه والمواطن قليلة ومن كتبه الأخرى وهي قليلة. ولمسلم، ومسلم لما ألف كتابه انتقاه من 300,000 طريق. مسلم على عد محمد فؤاد عبد الباقي فيه 3,033 حديث، وانتقاه من 300,000 حديث، بينما البخاري انتقى صحيحه من 600,000 طريق. وقد صح عنه ذلك رحمه الله تعالى، فكان يقول: صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة، والمراد طريق. ولمسلم كتاب في الأسماء والرجال سماه رواة الاعتبار، لا نعرف له ذكرا إلا من بطون الكتب، لا نعرف أصوله الخطية. وله أيضا الجامع الكبير على الأبواب، والظاهر أنه جمع جميع الأحاديث التي وقعت له. وكان الحاكم أبو عبد الله النيسابوري بلدي المصنف بلدي مسلم كان يقول: رأيت بعضه بخطه. ونقل هذه العبارة عنه الإمام الذهبي وابن عبد الهادي طبقات محدثين، وزل قلم السخاوي في غنية المحتاج لما ذكر أن الذهبي قال: رأيت بعضه بخطه. لو الذهبي رأى بعضه بخطه لأملنا أن نرى، أما الحاكم يقول رأيت بعضه بخطه فالأمل بعيد، فالأمل بعيد. ومن كتبه أيضا المسند الكبير على الرجال، فالظاهر أن الأحاديث التي وقعت له رتبها تارة على الأبواب ورتبها تارة على المسانيد. المسند الكبير على الرجال، قال الحاكم: ما أرى أن أحدا سمع هذا الكتاب. يعني عمل هذه الأعمال الكبيرة للعلماء الكبار لهم حتى يكتبوا التصنيف، يجمعون كأحمد في مسنده جمع، وفي فراش موته لما كان يرى حديثا فيه ضعف فيه وضاع وكذاب يقول: اضربوا على هذا الحديث، اضربوا على هذا الحديث. أما الأحاديث الضعيفة أبقاه، فأحمد وضع في مسنده أحاديث ضعيفة كثيرة يعلم ضعفها لفائدتها عنده رحمه الله تعالى. قال ابن حجر في التهذيب: وقيل إنه أي مسلم، أي مسلما، صنف مسندا كبيرا على الصحابة ولم يتم. وأظن أن في كتابه الاعتبار أكثر من النقل عن شيخه البخاري، فمسلم يعرف قيمة البخاري. ولمسلم كتاب اسمه أسمة الإمام أحمد، التقى مع أحمد وروى عنه أحاديث في صحيح، ولكن هذه الجهود لم نفز لها بأثر ولم نعثر عليها بخبر، ولا قوة إلا بالله. نعود إلى شرح الإمام النووي رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا يسجد ضالة في المسجد فليقل لا رد الله عليه، فإن المساجد لم تبن لهذا. قال أهل اللغة: يقال نشدت الدابة إذا طردتها وأنشدتها إذا عرفتها. ورواية هذا الحديث: ينشد ضالة بفتح الياء وضم الشين، من نشدت إذا طلبت، ومثله قوله في الرواية الأخرى أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له.
أسرق نشد معناه يطلب ويتفقد برفع الصوت. إن طلبت شيئا وتفقدته ورفعت صوتك بذلك فأنت نشدته. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة مكة إلا لمنشد، في رواية إلا لمعرف. فالمنشد الذي يعرف ويرفع صوته للتعريف. وأهل اللغة لهم كلام كثير عن نشد، ينشد نشيدا. أقرأ على مسامعكم شيئا يسيرا، وعبارات وعبارات متقطعة من كلام المنظور في اللسان لسان العرب. قال: نشدت الضالة إذا ناديت وسألت عنها. وقال: الناشد الطالب والمعرف جميعا. وقيل: أنشد الضالة استرشد عنها. وقال: الناشدون الذين ينشدون الإبلة ويطلبون الضوالة فيأخذونها ويحبسونها على أربابها. وقال: نشدت الضالة أنشدها وأنشدها نشدا ونشدانا إذا طلبتها فأنا ناشد. وقال: وأنشدتها فأنا منشد إذا عرفتها. ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لا وجدت، تأديبا له حيث طلب ضالته في المسجد، وهو من النشيد رفع الصوت. وقال أبو منصور: إنما قيل للطالب ناشد لرفع صوته بالطلب. قال: والنشيد النشيد رفع الصوت، وكذلك المعرف يرفع صوته بالتعريف، فسمي منشدا. ومن هذا إنشاد الشعر إنما هو رفع الصوت. وقولهم: نشدتك بالله وبالرحم، معناه طلبت إليك بالله وبحق الرحم برفع نشيدي أي صوتي. وقال: نشد الشعر وأنشده، فنشد إذا رفع. ثم قال: والنشيد الشعر المتناشد بين القوم ينشد بعضهم بعضا. ثم قال: والنشيد من الأشعار ما يتناشد، وأنشد بهم هجاهم. هذه بعض الاصطلاحات التي ذكرها. وأريد أن أقعد أصلا ما ينبغي أن يغيب عن بال طالب العلم لما يسألون عن حكم النشيد. الناس تسأل عن النشيد، والنشيد في اللغة وهو ليس باصطلاح شرعي، ونحن مأمورون أن نفهم النصوص ما لم يكن هنالك حقيقة شرعية أن نفهمها بالحقيقة اللغوية أو العرفية، وتقدم الحقيقة العرفية على اللغوية، ولا عبرة بالعرف الحادث. فالنشيد الذي كان يعرف عند السابقين يرفعون أصواتهم بالشعر، أما اليوم فيأخذون الحان الأغاني ويبدلون كلماتها ويبقى اللحن قائما. وحتى من يعرف تلك الأغاني يظن أن الذي ينشد، إنجاز التعبير، أن الذي يرفع صوته بهذا الغناء يظنه كأنه يغني تلك الأغنية. هذا في العربية ليس بنشيد، هذا غناء. النشيد في العربية رفع الصوت، إذا رفعت صوتك بشعر فأنت منشد. أما إن تغنيت وأخذت بالألحان وما شابه فهذا هو الغناء، وليس هذا من النشيد بشيء. فإن كنتم تسألون عن حكم النشيد فقولوا هذا ليس بنشيد، وإنما هذا غناء. أما النشيد فهو رفع الصوت بالشعر، وهذا مما لا حرج فيه. رفع الصوت بالشعر مما لا حرج فيه، وأيضا خارج المسجد، فقد نهى عمر عن ذلك وبنى لهم مكانا بجانب المسجد يتناشدون فيه الأشعار. وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه بسند حسن من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء وعن نشد الأشعار في المسجد، ونهى عن نشد الأشعار في المسجد، فنجعل المسجد فقط منتديات الشعراء برفع الصوت دون الغناء فهذا أمر منهي عنه، فما بالكم إن كان فيه غناء وتمطيط وما شابه، فالنهي من باب أولى وأحرى، والله تعالى أعلم. نكمل. لكن يبقى الضالة، ما معنى الضالة؟ قال ينشد ضالة. الضالة تطلق على الذكر والأنثى، وهي مختصة بالحيوان الضائع، ويقال لغير الحيوان ضائع أو لقيط، وهو يشمل النهي. لو كان الضائع غير الحيوان قلنا ضالة مختصة بالحيوان، غير الحيوان إن ضاع ماذا يسمى؟ لقيط إن كان آدميا، أو يسمى ضائعا. فالنهي يشمل الجميع، النهي يشمل الجميع، فينهى عن أن ينشد عن أن يبحث عن الولد الضائع، وأن ينشد الولد الضائع أو الشيء الثمين أو الحيوان. فالضالة المذكورة هنا هي الإبل المذكورة في حديث بريدة. نعم.
قال قوله إلى الجمل الأحمر في هذين الحديثين فوائد، منها النهي عن نشد الضالة في المسجد ويلحق بهما في معناه من البيع والشراء والإجارة ونحوها من العقود، وكراهة رفع الصوت في المسجد.
حسبك. النهي عن نشد الضالة الظاهر أنه للتحريم، ولا سيما أن معه قرينة فيها الإغلاظ على هذا الرجل. وأما حكم البيع والشراء فوقع فيه خلاف بين الفقهاء، فمنهم من جوزه بحضور السلعة، وأما إن لم تكن حاضرة فلا حرج، وقال في حضور السلعة أخذ مكان وحيز وفيه اعتداء على بيت الله عز وجل. وهذا وإلى هذا ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى، والراجح خلافه، فالبيع والشراء منهي عنه لعموم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده عبد الله بن عمرو بن العاص، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء وأن تنشد الأشعار في المسجد. فالجماهير على النهي سواء كانت السلعة حاضرة أم إن لم تكن حاضرة. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة فقال باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، وهذا التبويب ظاهره الجواز. وأورد قصة عائشة مع بريرة والاشتراط، وأنهم اشترطوا عليها شروطا ما قامت عليه الأدلة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا هي ليست لهم، من شرط شرطا ليس له فهو باطل وإن كان مئة شرط. ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ جواز البيع والشراء على المنبر في المسجد، بمعنى بيان أحكام البيع والشراء. هل في هذا نهي؟ لو أننا في المسجد ذكرنا البيع والشراء وفقهنا وعلمنا وبينا الجائز من الممنوع في أحكام البيع والشراء، فهذا أمر لا حرج فيه، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. وأما أن يصبح المسجد متجرا وأن ترفع فيه الأصوات فقد ثبت في صحيح مسلم كما سيأتي معنا قريبا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هيشات الأسواق في المسجد. المسجد ما ينبغي أن يكون فيه هيشات الأسواق، وقد ذكر القرطبي وغيره أن عيسى عليه السلام رأى رجلا يبيع ويشتري من المسجد فقال لهم وقال له قال للبائع والمشتري قال لهما يا أبناء الأفاعي إنما جعلتم المساجد أسواقا وإنما هي سوق الآخرة. ووقع خلاف بين العلماء في حكم البيع، هل هو باطل إن تم البيع في المسجد؟ فيه نهي. هل هو باطل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أربح الله تجارتك فيه إشارة إلى جوازه، وفيه بيان أصل وهو أن النهي أن المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا، فالنبي جعله قائما. وقد أخر لو كان البيع باطلا ففيه تأخير البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يصح. فاقتصار النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء وتعليم المسلمين الدعاء إشارة إلى أن البيع لو تم ينعقد وليس بباطل، وفي هذا إشارة إلى أن النهي لا يقبض الفساد دائما. والأمثلة كثيرة كما ذكرت لكم، لو أن رجلا سرق الماء فتوضأ، لو أن رجلا سرق سكينا فذبح بها، سرق وقودا فسخن الماء فأسقط الجنابة، إلى آخر ما يذكر من أمثلة. فليس دائما النهي يقتضي الفساد على تفريع مشهور مذكور عند الأصوليين ذكرناه في درسنا وفصلنا فيه أكثر من مرة. وقول لأحمد وهو المشهور عن من باع واشترى في المسجد فالبيع باطل كأنه عدم لا ينعقد، وأما الجماهير فيرون انعقاده ويرون الإثم في انعقاده، وعندهم ضميمة وقرينة وهي أن النبي لم يبطله وإنما دعا بعدم الربح، ومستلزم أن يكون هنالك ربح حتى ينفى أن يكون البيع قد انعقد. هذه دلالات اللازم عند الأصوليين، وهي دلالات خفية لا يتفطن لها إلا من يعرف، إلا العلماء الذين يعرفون قواعد الاستدلال. فعلى أي حال الأمر كما قال الشارح يلحق في نجد الضالة ما في معناه، ما في معناه من البيع والشراء وكذلك الإجارة. فقد عرف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقال عرف الإجارة فقال إجارة بيع، الإجارة بيع منفعة. فلو أن رجلا استأجر من آخر في المسجد فكذلك يشمله النهي كالبيع، وكذلك الوكالة، لو أن رجل وكل آخر في المسجد وهكذا، والله أعلم. نعم.
قال القاضي قال مالك وجماعة من العلماء.
من القاضي؟ قاضي عياض في إكمال المعلم وقوله في الجزء الثاني صفحة 502. نعم.
قال يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره، وأجاز أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رحمه الله تعالى رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس لأنه مجمعهم ولا بد لهم منه.
الإمام مالك كما ذكر القاضي قال عن نقل عنه القاضي عياض قال الإمام مالك ما للعلم ترفع فيه الأصوات. وكان ذلك كذلك لما كان الفقهاء والعلماء يزدحمون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تقام في الوقت الواحد عشرات الحلقات، وكان الناس آنذاك في العافية وخير. ابن بطوطة في رحلته لما دخل المسجد الأقصى فلسطين ودخل المسجد الأقصى قال في رحلته قال لم أرى فيها إلا 500 حلقة علم ولا حول ولا قوة إلا بالله. لم يرى في الأقصى إلا 500 حلقة علم ولا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم لعلك لا تجد على وجه الأرض 500 حلقة علم. ولما دخل الشافعي المسجد الكبير في بغداد أول ما نزل العراق وجدهم مجتمعين مفترقين على مشايخ كثر، ووجد أهل الحديث بارزين وأهل الفقه بارزين، فاستمع لهؤلاء ولهؤلاء وقال لا والله لأجمعنهم في حلقة واحدة، فجمعهم لجمعه بين الفقه والحديث. فالشاهد أن في ذاك الزمان كان كل عالم يجلس حوله طلبته وتلاميذه، فإن اضطر الشيخ لرفع صوته حتى يبلغ الصوت جميع الناس فلا حرج في هذا الرفع، وأما إذا كان الصوت يبلغ الطلبة فالزيادة عن هذا الرفع كذلك مكروه، ولا سيما إن ترتب عليه تشويش للآخرين. فالعلم لا يرفع الصوت به إلا إن احتاج المستمعين حتى يصلهم ويبلغهم الصوت، فبمقدار ما يبلغ ويصل يكفي، فإن وقع التشويش ففيه المنع والله تعالى أعلم. نعم.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم إنما بنيت المساجد لما بنيت له.
تبقى كلمة فاتنا التعليق عليها وهي الخصومة. قال وأجاز أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومحمد بن مسلمة من أصحاب الإمام مالك رفع الصوت فيه بالعلم الخصومة. أي خصومة؟ الخصومة التي تكون بين يدي القاضي. كانت قديما المساجد يجلس فيها القضاة، وكانت المحاكم سهلة، ومن محاسن ديننا أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحبس في المسجد. أول سجن اتخذ في الإسلام المسجد، وكانت المحاكم سهلة ليست على درجات، وهي التحكيم وتمييز ونقض الحكم لسلامة وبراءة الذمم ولشدة التقوى ولوجود المراقبة، مراقبة الله عز وجل بالغيب. ولذا بوب الإمام البخاري في صحيحه باب التقاضي والملازمة في المسجد. وأضرب لكم مثلا فيه جواز رفع الصوت بالخصومة، وهو الحديث الذي أورده الإمام البخاري تحت هذا الباب، وتنظر سهولة الخصومة وكيف يقضى بين متخاصمين في شرع الله عز وجل، حكم آني دون مماطلة وسنوات. فأخرج الإمام البخاري في صحيحه برقم 406 بسنده إلى كعب بن مالك قال تقاضى ابن أبي حدرب دينا كان عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما. يقول تقاضى أو قاضيت، يعني هو قاضى ابن أبي حدرب دينا كان عليه في المسجد، يقول فارتفعت الأصوات حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، سمعها القاضي. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف تصرف القاضي، وتمييز تصرفات رسول الله من كونه قاضيا أو حاكما أو نبيا أو إنسانا، التمييز بينها يحتاج إلى فطنة وحذق وعلم. وقد ألف في هذا الباب القرافي كتابا إن قرأه طالب العلم يحسن، متى النبي كان قاضيا، متى كان إماما، متى كان مفتيا، وهكذا. لما جاءت هند بنت أبي سفيان قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، ماذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال خذي ما يكفيك ولدك. إذا كان النبي قاضي فيجوز للقاضي أن يقضي لعلمه ولا يحتاج لشهود، وإن كان إماما أو مفتيا فلا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه، فهل النبي في هذه الحادثة كان قاضيا أم مفتيا؟ المسألة حمالة وجوه، والتمييز يحتاج إلى فطنة وانتباه. فهنا يفهم من صنيع البخاري وتبويبه أن كعبا لما قاضى ابن أبي حدرد وجاءه للمسجد فارتفعت أصواتهما، قال حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، الغطاء كشفه وخرج، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع أصواتهما، فنادى فقال انظروا إلى القضاء. قال يا كعب، قال لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم دع من دينك هذا، وأشار إلى الشطر، أشار بيده إلى الشطر، ضع من دينك هذا، أنت قاضيه ولكن ضع من دينه، من دينك، اعف عن الشطر. فقال كعب بن مالك قد فعلت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن أبي حدرد قم فاقضه، قم فأعطيه النصف. وانتهت المسألة. ما أسهل وأرحم وأعدل وأحكم وأسرع هذه القضية. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من رفع صوتيهما في المسجد للقضاء، فإذا وقع قضاء في المسجد وكل أراد أن يخرج حقه وأن يدلي بحجته فلا حرج في ذلك، وهذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما اليوم فلا داعي لذلك، لأن المسجد الآن ليس مكانا لقضاء الحقوق إلا في الأشياء التي يختلف فيها شرعا، فلو وقع خلاف وارتفعت الأصوات في المسائل وكل يحفظ حق الله تعالى واضطر أن يخالف برفع الصوت فلا أرى حرجا في ذلك، قياسا على أصل المأخذ، على مأخذ أصل الحديث، والله تعالى أعلم. نعم.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم إنما بنيت المساجد لما بنيت له، معناه لذكر الله تعالى والصلاة والعلم والمذاكرة بالخير ونحوها.
لهذا بنيت المساجد، لهذه الأشياء، الصلاة والذكر والعلم والمذاكرة في الخير بجميع ضروبه وألوانه. فالخير اسم جامع لكل عمل فيه بر، فلهذا بنيت المساجد. نعم.
قال القاضي فيه دليل على منع عمل الصالح في المسجد كالخياطة وشبهها. قال وقد منع بعض العلماء من تعليم الصبيان في المسجد. قال بعض شيوخنا إنما يمنع في المسجد من عمل، إنما يمنع في المسجد من عمله أو من عمل الصناعة التي يختص بنبعها أحد الناس ويبتسم به، فلا يتخذ المسجد متجرا.
كلام القاضي عياض مطول، اختصره الشارح، ولو قرأناه بتمامه لظهر المراد على وجه جلي. قال القاضي عياض وقد منع بعض العلماء من تعليم الصبيان في المسجد، فإن كانوا منعوا ذلك لأجل أخذ الإجارة على ذلك التعليم فيكون ضربا من البيع في المسجد، وتجري ذلك أيضا في غير الصبيان إذا كان تجارة، وإن كان لمضرة المسجد بالصبيان لم يشركهم في ذلك إلا من شاركهم في هذه العلة. يقول قاضي عياض منع بعض أهل العلم التعليم في المسجد، ينظر إذا كان تعليم لسبب من سببين، إما أن المنع الصبيان من التعليم في المسجد من أجل التجارة، من أجل أخذ المال منهم، فهذا المنع يشترك فيه الصبيان مع غيرهم، فأي تعليم سواء للصبيان أو لغير الصبيان إذا فيه مال ممنوع شرعا، فرجع الأمر إلى نوع من أنواع البيوع أو للتشويش الذي يقوم به الصبيان ويشركهم في هذه العلة أي تشويش يقع، فكأنه يريد أن يقول لا عبرة للصبيان ولتخصيصهم. وحديث جنبوا صبيانكم مساجدكم حديث منكر، خرجه ابن ماجه ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يصح وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي ويريد أن يطيل الصلاة فيركع رحمة بأمه؟ وفي هذا إشارة إلى اشتراك النوايا، طول الصلاة لا تقصيرها مع رحمة الأم، وهذا ليس من الرياء في شيء. ولهذا نظائر ذكرناها في أكثر من نص. وقت دخل وقت، طيب نسمع الأذان بعد نكمل على العجل إن شاء الله، نكمل على عجلة قراءة متبقي المادة ومن خلالها تظهر الإجابة على بعض الأسئلة. نكمل.
قال الإمام النووي رحمه الله قال بعض شيوخنا إنما يمنع في المسجد من عمل الصلاة التي يختص بنفعها أحد الناس ويكتسب به، فلا يتخذ المسجد متجرا. فأما الصلاة التي يشمل نفعها المسلمين في دينهم كالمثاقفة وإصلاح آلات الجهاد مما لا ابتهال للمسجد في عمله فلا بأس به.
يعني لو أراد المسجد أن يطبع مطوية ووضع المطويات في المكان وجانب صندوق، فحملت المطوية ووضعت المال في الصندوق، ليس بيع ولا شراء لهذه المطويات التي تصدر عن المسجد أو عن مكتبة المسجد، فهذا شبيه بآلات الجهاد التي قال عنها الشارع، وهذا جواب بعض الأسئلة. فالمنع من البيع والشراء من باب المتاجرة، فإذا كانت مصلحة المسلمين العامة وأمنت المفاسد من الهيشات إلى آخره فالأمر فيه سعة، فالأمر فيه سعة. نكمل.
قال وحكى بعضهم خلافا في تعليم الصبيان فيها.
تعليم الصبيان على ما ذكرنا، تعليم الصبيان وتلقينهم القرآن والفقه احتسابا، فهذا من أبر وأقرب القربات لله عز وجل. أما جعل المسجد مدرسة للصغار يؤخذ منهم، يأخذ منهم الأموال وتقع فيها الأصوات وإلى آخره، هذا هو الممنوع. أما الاحتساب فلا حرج، وكم من طالب يدرسون في الحرمين ويحفظون القرآن، وكذلك في كثير المساجد، فهذا شيء يحبه الله. نعم.
قال فقوله صلى الله عليه وسلم لا وجدت وأمر أن يقال مثل هذا فهو عقوبة له على مخالفته وعصيانه،
بل هو على نقيض قصده. وفي هذا إشارة، وقد أصل هذه المسألة الشاطبي في كتابه الموافقات، أن الحكام والولاة في زمن السلف الأول كانوا يعاقبون بنقيض مقصود المخالف، فكان المخالف فعل شيئا فعومل بنقيض مقصوده، وكما في هذا الحديث هو يطلب جشعا وطمعا وخوفا من أن تضيع عليه الدنيا، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد المسلمين لأن يدعوا عليه بما يخالف مقصوده، بما يناقض مقصوده. وفي هذا إشارة إلى أن المحافظة على المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة. نعم.
قال وينبغي لسامعه أن يقول لا وجدت فإن المساجد لم تبنى لهذا، أو يقول لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم.
في هذا إشارة إلى أن الأذكار يتقيد فيها بما ورد عن النبي المختار، تقول هذا أو هذا، فالأصل في الأذكار أن لا يزاد فيها ولا ينقص. في من لا أربح الله تجارتك تقول لا وجدت إن المساجد لم تبن لهذا، أو لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له. أجيب على الأسئلة، وموعدنا إن شاء الله باللقاء المختص الإجابة على الأسئلة يوم السبت بعد الفجر في هذا المسجد، وإخواننا في هذا المسجد يذكرون، وليس هذا من الإنشاد المنهي عنه، هذا لصالح طلبة العلم وليس فيه بيع ولا شراء، وإنما هو فيه حث، فيه حث الهمم على الاستفادة والاستزادة من الكتب. في هذا المسجد مكتبة جيدة تفتح أبوابها للطلبة الرجال من بعد صلاة العصر إلى المغرب أيام الخميس والجمعة والسبت، وللنساء يوم الأحد من بعد العصر إلى المغرب. الأسئلة كثيرة كالعادة، أخ يقول: هل ينعقد البيع يوم الجمعة والإمام يخطب؟ الخلاف قائم على أصل متى يقتضي النهي الفساد، والذي رأيناه راجحا بالفهم والاستنباط لا بالنص اختيار المازري الذي أيده شيخ الإسلام ابن القيم وجمع، من أن النهي إن كان في حق الله اقتضى البطلان والفساد، وإن كان في حق العبد لم يقتض البطلان والفساد. وعكر العلائي في كتاب له مفرد في المسألة، فقال: ما من حق لله إلا وللعبد فيه نصيب والعكس. وحرر المحققون من العلماء إن حق العبد يقبل المسامحة، وحق الرب لا يقبل المسامحة. فالزنا مثلا حق لله وحق للعبد، لكن لا يقبل المسامحة، لابد من قيام الحد، فهذا حق لله. لو غششت مسلما في بيع أو شراء فعلم المشتري فسامح، هل يأذن له الشرع بالمسامحة؟ نعم يأذن. فشراء الشيء المغشوش لا يقضي البطلان. وعلى هذا النهي عن البيع يوم الجمعة إنما من أجل حق الله، وعليه فإنه يقضي البطلان. هذا الذي أراه راجحا استنباطا وفهما لا نصا. هل تغتسل المرأة إذا أكملت الأربعين ولم تطهر؟ السؤال غير دقيق. المرأة نفساء طهارتها بأمطار الطهرة الذي يدفعه الرحم عند انقطاع دم النفاسة والحيض، وهو القصة البيضاء. فإن تعدت لمدة ولم ترى وتداخلت الدماء في الحيض، كان يدخل النزيف على الحيض وتداخلت الأحكام، فهذه تسمى المتحيرة، وهذه مسألة تلزم النساء وعلى الرجال أن يتعلموها وأن يعلموها. فالمتحيرة كأسماء أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمكث قدر أقرائها، قدر حيضاتها، ثم تغتسل وتصلي. ولا عبرة بالدم الله إن مكثت قدر الأيام التي تحيضها عادة. والنفساء تطهر بمضي الأربعين، وهو مذهب الجماهير خلافا للشافعية الذين يقولون بالستين، والأحاديث التي فيها توقيت الستين ضعيفة، وبعض الفقهاء ذهب إلى الثمانين وهي أضعف. والصحيح في الباب ما أخرجه أبو داود بسند جيد إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: وقت النبي صلى الله عليه وسلم للنفساء أربعين يوما، فبمضي الأربعين منذ البدء بالنفاس، بمضي الأربعين لما تفرغ الأربعين، لما تنتهي الأربعين، لما تنتهي الأربعون، الأربعين يوم تنتهي فيجب على المرأة أن تغتسل وأن تصلي وإن لم تر طهرا. فإن رأت الطهرة بعد العشر أو أكثر أو أقل وقبل الأربعين هي طاهرة. فهذا الحديث يفهمه الناس خطأ على أكثر من ناحية. فبعضهم بعض النساء تنتظر الأربعين وإن رأت الطهر، هذا خطأ. وبعض النساء تمضي الأربعون وهي لم ترى الطهر وتترك الصلاة وتنتظر الطهر، وهذا خطأ. متى رأت المرأة الطهر تغتسل وتصلي، وحكمها حكم الطاهر، يجوز لزوجها الجماع إلى آخره. فإذا مضى الأربعون ولم ترى الطهر فبمضي الأربعين هي طاهر حكما، حكمها حكم الطاهر، تغتسل وتصلي وتصوم ولزوجها يتمتع بها بالجماع إلى آخره. هل يجوز للمرأة المسلمة كشف شعر رأسها أمام امرأة نصرانية؟ المسألة وقع فيها خلاف، والراجح أن المرأة لا تبدي زينتها وشعرها من زينتها إلا أمام المسلمات، ولا يبدين زينتهن إلا لآبائهن. وختم الله تعالى في النور الآية بقوله أو نسائهن. قال المفسرون لم يقل الله أو النساء، وإنما قال أو نسائهن، وفي هذا إشارة إلى أن المراد النساء المسلمات. فلو كانت الكافرات أو الكتابيات داخلات في هذا العموم لقال الله تعالى أو النساء، فلما ذكرهن على الإضافة وبدأ الخطاب بالمؤمنات ثم قال أو نسائهن فخص النساء المؤمنات دون غيرهن من الكتابيات أو الكافرات، فدل ذلك على أن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تظهر شيئا من زينتها أمام الكتابية. هذا هو الراجح والله تعالى. ما معنى قول القائل أنا سلفي؟ يعني يفهم دين الله على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. اختصر هذه العبارة بهذه الكلمة. وأما من فهم أن السلفية عبارة عن تنظيم يشبه تنظيم الإخوان المسلمين، تنظيم حزب التحرير، تنظيم جماعة التبليغ، فهذا ظلم للدعوة السلفية. الدعوة السلفية منهج لفهم الدين. وإن كان لابد، إن كان لابد أن يكون السلفية تنظيم، فنكتفي بتنظيم الله لنا بأن جمعنا في بيوته يوم الجمعة وفي الجماعات. وإن كان لابد لأن يكون السلفية هيئة تأسيسية، فيكفينا أن تكون الهيئة التأسيسية لنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والسابقين الأولين من الداخلين في الدين. فالسلفية منهج لفهم دين الله عز وجل، الولاء والبراء فيها على الحب والطاعة. فكلما ازداد الرجل علما وطاعة ازددنا له حبا. فالسلفية أكبر ممن عدهم الناس رموزا له، وهي حاكمة عليهم. أما التنظيمات فهم حاكمون على تنظيماته، فمن خالف مهما كان فمخالفته لنفسه. ومن فهم السلفية على غير هذا الفهم ضل ضلالا مبينا وحاد عن الحق. وقد تصدر من بعض الصغار ومن بعض المتحمسين من المبتدئين من طلبة العلم أشياء ليست على أصل المنهج العلمي والذي عليه أهل العلم، فهذا الذي يصدر منهم إنما هو من كيسهم ولهم، ومن أراد أن يعرف التقريرات يعرفها من تقريرات المقدمين والعلماء المبرزين المعروفين، ولا تعرف من التصرفات النادرة ومن الحماسات الطائشة ومما شابه. فهذه العبارة على هذا الحد هي التي ندعو إليها وهي التي نحبها ولا نرى النجاة إلا فيها. من تنصل من فهم السلف الأول فهم النصوص فبلا شك قد ضل. هناك مساجد يوضع فيها مطويات نافعة وبجانبها صندوق تأخذ مطوية وقبل أن تدفع أي ما تريده وتوزع هذه على المصلين، وليس البيع والشراء، لا أرى في هذا حرجا كما قلت. هل يجوز بيع الكتب العلمية في المسجد أو المجلات العلمية؟ أن يبيع البائع ويشتري ويربح لا يجوز، البيع والشراء بالربح هذا لا يجوز. أما شيء ينفع المسلمين بعامة كما ذكر الشارع أن يعلم المسلمون كيف يصنعون آلات الجهاد وما يقوي على الجهاد، فهذا الصنع ليس بمذموم على تقرير الإمام النووي فيما قرأنا، لأن المصلحة فيه لمن؟ لعامة المسلمين، وهذا من باب التمثيل وليس من باب الحصر. فكل ما يعود فيه النفع على المسلمين عامة وليس فيه مكسب لأناس معينين فلا حرج، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر وأكمل إجابة الأسئلة في مرات قادمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.